إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه الكلمات العظيمة كان يضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته في الجمعة، وأخذ بها الخطباء فضمنوها خطبهم كل جمعة، فيتأكد الوقوف عندها وفهمها والعمل بها، إذ هي من وصايا الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الجملة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وفيها الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع في الدين. فبين صلى الله عليه وسلم أن خير الهدي كتاب الله عز وجل، أن خير الحديث كتاب الله عز وجل. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فكلام الله عز وجل أحسن الحديث في بيانه وفصاحته وفيما اشتمل عليه من الحكم والأحكام والمعاني والأسرار، فهو أعظم سبب للهداية وأعظم سبب للثبات على الهداية. قال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا ريب أن يكون كلام الله عز وجل خير الحديث وأطيب الكلام، ولهذا من اشتغل به عصمه الله وحفظه من الزيغ والضلال ووفقه لكل خير، إذ لا سبيل يوصل إلى الله عز وجل إلا توفيقه، ومن توفيقه تعالى الإقبال على هذا الكتاب الكريم. ثم إن من أعرض عن أحسن الحديث عوقب وابتلي بلهو الحديث. وتأملوا أول سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال بعد ذلك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فمناسبة ذكر لهو الحديث بعد أحسن الحديث ما تقدم أن من ترك أحسن الحديث ابتلي بلهوه. ثم إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ سبيله وجادته وطريقه أعظم طريق، وسنته صلوات الله وسلامه عليه القولية والفعلية والتقريرية، وأوصافه الخلقية خير هدي وأعظمه لمن اقتفى أثره وسلك طريقه وسار على نهجه ممتثلا قول ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذين الأصلين اللذين نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصدر في أعماله وأقواله وفي كل أحواله عن الكتاب والسنة طاعة لله ورسوله بامتثال الأمر واجتناب النهي. وقد حث الله سبحانه وتعالى على طاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرة في محكم التنزيل، ورتب عليها الفضائل العظيمة والثواب الجزيل، فقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يحصل في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأمر عز وجل بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عند التنازع والاختلاف، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الكتاب والسنة واتباعهما والعمل بما فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فطريق السلامة لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد نزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. فمن أراد السلامة والعصمة والحفظ فليلزم هذين الأصلين العظيمين اللذين طالما نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في حديث جابر المشار إليه عندما كان يقول هذا الكلام في خطبة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فلا حاجة للمسلمين أن يحدثوا بدعا وأن ينشئوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه آية عظيمة. قال كعب الأحبار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني لا أعلم أي مكان نزلت وأي زمان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، فلما قرأها على الصحابة طأطأوا رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء رضوان الله تعالى عليهم، وعلموا أن النعمة قد تمت والمهمة قد كملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كمال مهمته إلا أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فما هو إلا أن رجع إلى المدينة بعد حجة الوداع وتوفي بعد شهرين وأيام صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فلا مجال لبدع يبتدعها المبتدعون ويزعمون أنها من هذا الدين. فإن المبتدع متهم لهذا الدين بالنقص وعدم الكمال، وإن لم يصرح بذلك وإن لم يعتقد ذلك، لكن ذلك الأمر يلزمه. فإنه إذا كان الدين كاملا والنعمة تامة فلا حاجة ألا إلى أن يضاف إليه شيء ليس منه، كيف وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه المحدثات والأمور المبتدعات مردودة على أصحابها، إذ ليس عليها أمر الله ورسوله، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا الأصلين، بين البدع وحذر منها وبين أنها شر الأمور، فقال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية عند النسائي: وكل بدعة في النار. فإذا كانت البدعة وصفت بهذه الأوصاف، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، إذ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي بل ويغني. فما هي البدعة؟ وما هي المحاذير المترتبة عليها والتي من أجلها حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا التحذير العظيم؟ يعرف العلماء البدعة بتعريف يسير سهل يفهمه ويتأكد على كل مسلم أن يفهمه، وهذا التعريف هو أن البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد به الإنسان ربه ولم يشرعه عز وجل في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع يحدث شيئا ما ورد في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله، ويتخذه عبادة ودينا يدين الله به ويتقرب به إليه. وإذا فتح هذا الباب جاءت البدع من كل حدب وصوب، وكل من استحسن شيئا اعتقده واعتبره من هذا الدين وإن لم يرد في أصليه العظيمين. لهذا يجب على المسلم أن يحذر البدع وأن يحرص على ما يغنيه عنها، وهي السنن المستفيضة عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والعبادات والآداب الواردة في كتاب الله تعالى. إذ لا تجتمع سنة ولا بدعة، ولا يمكن أن يكون الإنسان صاحب بدعة ويميل إلى السنن، بل إنه إذا كان نشيطا في البدع يضعف في السنن كثيرا، وهذه من المطمات والمحاذير الكبار. فتجده ينشط عند البدع ويرغب فيها ويرغب فيها ويدعو إليها، وأما السنن فتجده ضعيفا فيها، وفي كثير من الأحيان جاهلا فيها. لهذا كان من المحاذير الكبار لهذه البدع أنها مصادمة ومخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا حديث جابر السالف ذكره، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، ثم ذكر بعد ذلك البدع. وكذلك في حديث أبي نجيح العذباض بن سارية، وهذا الحديث منهج يجب على المسلم أن يحرص عليه ويلتزمه إذا أراد السلامة والعصمة في أوقات الفتن والاختلاف. قال أبو نجيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه سنته وسنة الخلفاء الراشدين، بين ما يكون مخالفا لها، وهو المحدثات في الدين والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبين أن هذه البدع ضلالة، وأن كل ضلالة وبدعة في النار. وهذا من المحاذير التي يتأكد على الإنسان أن يحذر على نفسه من البدع بسببها، أن العقوبة في الابتداع شديدة لما لها من ضرر وأثر على المسلمين. فإن من ابتدع بدعة وأضافها إلى الدين وليست منه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن محاذير البدع أن المبتدع غالبا لا يوفق إلى التوبة، بل يتمادى في بدعته ويستمر عليها. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وسر ذلك عدم التوفيق للتوبة بسبب الانغماس في هذه البدعة، واعتقاده أنه على صواب وأن غيره على خطأ. ولهذا، وهذا من المحاذير، كانت البدعة كما يقول العلماء أحب إلى الشيطان من المعصية. والسبب أن صاحب المعصية مقر بمعصيته، معترف بها، وهو يحاول نفسه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل. وأما صاحب البدعة فهو لا يعترف بأن بدعته هذه ضلال وشر، ولهذا يتمادى فيها ويستمر ويحال بينه وبين التوبة ما لم يدركه الله عز وجل بسبب للهداية، يترك بسببه هذه البدعة. وأعظم سبب الإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجد صاحب البدع، وهذا من المحاذير أيضا، لا يميل إلى السنن ولا يرغب فيها. وقد ورد عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا ونزع عنهم من السنة مثلها. قد يقول قائل: إن المبتدع يرغب في الخير ونيته صالحة، فيقال: وهذا لا يكفي، فإن العمل إنما يكون صالحا بشرطين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للشرع الحكيم الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذ معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الإخلاص. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله الإقرار بأنه نبي الله تعالى ورسوله، وما ينشأ عن ذلك ويلزم عنه من تصديقه فيما أخبر. وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وأما مجرد الرغبة في الخير فإن هذا ليس كافيا أبدا. وقد ورد أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قبل صلاة الفجر، وأخبره أن أناسا يحلقون حلقا في المسجد ويجلس رجل وسط الحلقة ويأمرهم أن يسبحوا ويهللوا ويعدوا بالحصى، فقال له عبد الله: هل قلت لهم شيء؟ قال موسى: لا، أنتظر ما تقول. فلما صلى الفجر جاء إليهم وقد حلقوا هذه الحلقة، فقال: ما هذا الذي تصنعونه؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح والتهليل. فقال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الملهم الموفق: عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، وإلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: كم من مريد الخير لا يوفق إليه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجالا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وما أرى أكثركم إلا منهم. يقول الراوي: فلقد رأيت هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فليس المقصد والنية كافية في الوصول إلى طريق السلامة والنجاة، وإنما طريق السلامة والنجاة في الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: إن مثل هذه الأمور والمحدثات ناشئة عن المحبة، فإن محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أدت إلى وجود بعض الأمور كالمولد والاحتفال به وما يتبعه من أمور كبار ومخالفات في العقيدة في غاية الخطورة، وصاحبها على ضرر وخطر شديد. قيل: المحبة، محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ومحبته في القلب بتوقيره وتعزيره صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة قدره ومكانته، واعتقاد أنه عبد الله ورسوله، كذا محبته في اللسان بالثناء عليه والإكثار من الصلاة والسلام عليه، ومحبته في الأعضاء والجوارح أيضا باقتفاء أثره والسير على نهجه وسنته، ومحبته دين يدين المسلم ربه بها، حتى قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن لهذه المحبة شاهد يشهد عليها ودليل يدل على صحتها، وهذا الشاهد شاهد أيضا لمحبة العبد لربه سبحانه وبحمده، وهذا الشاهد وهذا الاختبار هو في الآية التي يسميها العلماء آية المحنة، وهي قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبة الله عز وجل، وكذا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الاتباع أيضا جعله ربنا شرطا لحصول محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ولنتأمل هذه الآية جيدا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي هات البرهان والشاهد والدليل على محبتكم لله عز وجل. فإن كان الشاهد موجودا وهو الاتباع حصل الأمر العظيم وهو محبة الله عز وجل، والتي بها تحصل محبة أهل السماء والأرض للعبد. وإذا كانت محبة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه دينا يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، فإنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان فيها الحد، حتى لا يقع المسلم فيما وقع فيه غيرنا من الغلو بأنبيائهم إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل، كما فعل النصارى بعيسى بن مريم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء في حقه مخافة أن تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم قبلها، فقال في الحديث المخرج في صحيح مسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وقال وقد قال له بعض الناس كما في حديث أنس: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياه. وتأملوا كيف قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن هذا الوصف بالعبودية ورد في القرآن كثيرا في مقام إنزال الكتاب عليه، كما في قوله عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وفي مقام ذكر الإسراء به صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أوصف بهذا الوصف العظيم في آيات عديدة، وينبغي تأمل هذا الوصف حتى يعرف الإنسان أن هذا الوصف وصف عظيم، وأن المراد به أنه صلوات الله وسلامه عليه قد كمل مراتب العبودية لله عز وجل. ولهذا جاء هذا الوصف مضافا، فقولوا عبد الله، والإضافة عند العلماء تقتضي العموم فتشمل معاني العبودية ومراتبه. فالواجب معرفة قدره صلوات الله وسلامه عليه، ومحبته أعظم من محبة المال والنفس والأهل والولد. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. هذه المحبة الشرعية المؤدية إلى اقتفاء أثره واتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينأى الإنسان بنفسه عن الغلو فيه، إذ الغلو مذموم في الدين بعامة. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالواجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص والاتباع، وأن يحرص على اتباع السنن، وأن ينأى بنفسه عن البدع، وأن يحرص على ما يحب الرحمن لا ما يحب الشيطان، وأن يخشى على نفسه من المعاصي والبدع. فإن للشيطان خطوات يستدرج بها الناس فيوقعهم في الشر خطوة خطوة، والبدع والمعاصي من خطوات الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فهذا كتاب الله عز وجل غض كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محفوظة، قد حفظها ربنا عز وجل ويسر لها أئمة كبارا وعلماء أعلام حفظوها وجمعوها ونقحوها ونقوها وذبوا عنها ودافعوا عنها. فهذا الدين باق ولله الحمد بأصليه، فمن أراد السلامة والعصمة فليستوثق بالعروة الوثقى وليتمسك بكتاب الله عز وجل وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الصراط المستقيم والطريق القويم المشتمل على العلم النافع المثمر للعمل الصالح، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في حياته حرصا على سلامة دينه، إذ دينه أغلى ما يسعى إليه ويحرص عليه. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى وعصمه. نسأل الله لنا ولكم العصمة والتوفيق والسلامة من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن البدع والمعاصي والآثام والذنوب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.